يسر اللجنة العلمية بجامع منيرة بنت حمد الشبالي رحمها الله بحي الفلاح بمدينة الرياض أن يقدموا لكم هذه المادة، والتي هي بعنوان تفسير آيات الأحكام للشيخ العلامة عبد الله الغديان رحمه الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فإنه لا يزال الكلام متصلا على قوله تعالى: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس، والله يحب المحسنين. والله يحب المحسنين. سبق الكلام على قوله تعالى في الليلة الماضية على قوله تعالى: والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس. وفي هذه الليلة أتكلم على قوله تعالى: والله يحب المحسنين. فقد ذكر الله جل وعلا ثلاث صفات من صفات المتقين. الصفة الأولى الإنفاق في السراء والضراء، والصفة الثانية كظم الغيظ، والصفة الثالثة العفو عن الناس. وهذه الأمور الثلاثة سبق الكلام عليها مع الكلام على أول الآية. ثم إن الله جل وعلا ذكر بعد هذه الصفات الثلاث منزلة هؤلاء عند الله، فقال جل وعلا: والله يحب المحسنين. فمنزلة هؤلاء إذا فعلوا هذه الصفات لوجه الله جل وعلا مع المسارعة إلى فعل الأوامر وترك النواهي رجاء ثواب الله وخوفا من عقابه، فذكر جل وعلا أنه يحبهم، والله يحب المحسنين، لأن الشخص إذا عفا عن حق له فهو محسن، وإذا كظم الغيظ فهو محسن، وإذا أنفق مالا حلالا لوجه الله فهو محسن. والإحسان عام، وأعلى درجات الإحسان الإحسان فيما بينك وبين الله، الإحسان فيما بينك وبين الله من ناحية حقه، بمعنى أنك تحسن في أداء حقه، والإحسان في أداء حقه نية الامتثال وإخلاص العمل لله، والمجيء بالأمر الذي تفعله المجيء به على وفق شرع الله. فإذا اجتمع في عملك أو قولك أو كفك أو إقرارك، إذا اجتمع فيه الإخلاص والمتابعة فأنت محسن فيه. ولهذا كان أول ما سأل جبريل عليه السلام محمدا صلى الله عليه وسلم عليه السلام عن الإحسان، فقال أن تعبد الله، يعني لما سأل جبريل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإحسان قال أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. فإذا الإحسان يكون فيما بينك وبين الله من ناحية أداء حقوقه، فتؤدي حقه على الوجه الأكمل. والإحسان فيما بينك وبين نفسك، لأن نفسك أمانة في عنقك، وأنت مأمور بالإحسان إليها جملة وتفصيلا، فتحسن إلى سمعك وإلى بصرك وإلى لسانك وإلى يدك وإلى بطنك وإلى فرجك وإلى قدمك وإلى سائر بدنك وإلى قلبك. جميع هذه الأمور أنت مطلوب منك أن تحسن إليها. فالإحسان إلى السمع، الإحسان إليه ألا تسمع فيه ما حرم الله، بل تسمع فيه ما شرعه الله. والإحسان في البصر ألا تنظر إلى ما حرم الله، وإنما تنظر إلى ما أباح الله لك. والإحسان إلى اللسان أن تكفه عن كل قول محرم أو مكروه، وأن تستعمله فيما يكون واجبا أو مسنونا. وأعلى ذلك كلمة لا إله إلا الله، فتستعمل فتحسن إلى لسانك باستعماله فيما يعود عليك بالنفع الدنيوي والأخروي، وإذا استعملته فيما يعود عليك بالضرر في دينك أو دنياك فإنك لم تحسن إلى لسانك. وهكذا بالنظر إلى يدك، فإحسانك إلى يدك أن تكفها عن فعل كل ما حرم الله، وأن تستعملها فيما شرع الله استعمالها فيه، سواء كان مباحا أو كان مندوبا أو كان واجبا، لكنك تكفها عن استعمالها فيما حرم الله. وإذا عملت ذلك فقد أحسنت إلى يدك. والإحسان إلى قدمك أن تسعى على قدمك إلى ما يقربك إلى الله، يكون لك فيه أجر، يكون واجبا كمشيك إلى أداء الصلاة المفروضة أو قيامك على قدمك على قدميك من أجل أن تصلي نافلة، من أجل أن تصلي نافلة. لكن إذا نقلت قدمك إلى إعانة ظالم أو إلى الذهاب إلى محل محرم أو السعي في قطع الطريق أو السعي في ترويج المخدرات، فأنت يا أخي قد أسأت إلى قدمك، قد أسأت إليه، لأن كل خطوة تخطوها ستحاسب عليها. إما أن تكون هذه الخطوة لك وإما أن تكون عليك، فإن كنت محسنا فيها كانت لك، وإن كنت مسيئا كانت عليك. وتحسن إلى بطنك من ناحية أنك لا تأكل حراما ولا تأكل أمرا ولا تأكل مالا فيه شبهة، دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. وبهذه الطريقة تكون قد أحسنت إلى بطنك من ناحية أنك لا تضع فيه إلا طعاما طيبا، وذلك من أجل أيضا أن يكون سببا في إجابة الدعوة، لأن الإنسان إذا أكل حراما فإن أكله للحرام يمنع قبول الدعاء منه. فيا أخي اتق الله في بطنك وانظر ماذا تضع فيه، هل أنت تضع فيه من أموال الربا، تضع فيه من أموال الغش، تضع فيه من أموال الرشوة، تضع فيه مالا مسروقا، تضع فيه مالا مغصوبا، تضع فيه مالا أخذته بغير حق على أي وجه من الوجوه. فالإحسان إلى البطن يكون على هذه الصفة، والإساءة إلى البطن يكون أيضا على مخالفة ما أمرت به وارتكابك ما نهيت عنه. والإحسان إلى الفرج، الإحسان إلى الفرج أن تستعمله فيما أباح الله لك، أن تستعمله فيما أباح الله لك، ولا فرق في ذلك بين الرجل وبين المرأة. فإحسان الإنسان إلى فرجه هو استعماله له فيما أباح الله له، أما إذا استعمله فيما حرم الله من الزنا واللواط والسحاق الذي يقع بين النساء، واستعمال العادة السرية تقع من النساء وتقع من الرجال، فهذا من باب الإساءة إلى الفرج وليس من باب الإحسان إليه. وبهذا تعرف أنك إذا استعملت هذه الأمور فإنك لا تكون محبوبا عند الله، لأن استعمالها من باب الإساءة وليس من باب الإحسان. هذا بالنظر إلى إحسانك لنفسك على هذا التفصيل الذي سمعتم. وفيه أيضا الإحسان إلى بدنك ككل، الإحسان إلى بدنك ككل، بمعنى أنك لا تستعمله استعمالا كليا إلا على حسب الطريق الشرعية. ولهذا يقول الله جل وعلا ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. فأنت يا عبد الله مؤتمن على جميع جسمك ومأمور بأن تحسن إليه. هذا بالنظر إلى الإحسان القاصر، الإحسان القاصر عليك، ففيه إحسان فيما بينك وبين الله، وذلك بأداء حقوقه كما على الوجه المشروع كما سبق، وفيه إحسان بينك وبين نفسك على ما سبق بيانه، وفيه إحسان فيما بينك وبين الخلق. وقد جاء في الحديث إن الله كتب الإحسان على كل شيء، إن الله كتب الإحسان على كل شيء. والإحسان يكون يعني خاصا، بمعنى أنك تحسن إلى شخص بعينه، تحسن إليه بالقول أو تحسن إليه بالفعل أو بأي وجه من وجوه الإحسان، أو تحسن إليه مثلا بالمال إلى غير ذلك من وجوه الإحسان، يعني توصله نفعا أو تدفع عنه ضرا، توصل إليه نفعا أو تدفع عنه ضرا، تساعده على دفع الضر عنه أو توصله مصلحة، يعني شيء ينفعه، فهذا يكون نفعا متعديا لكنه خاص. وقد يكون النفع عاما، يكون عاما يعني لطائفة معينة أو لجماعة معينة، أو يكون مثلا عاما للمسلمين، وذلك بحسب حال الشخص، فهذا يكون نفعا متعديا، هذا يكون نفعا متعديا، ويكون عاما، ويكون من باب الإحسان. وسيأتي إن شاء الله تعالى مزيد كلام على الإحسان في الدرس القادم إن شاء الله. أسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى وباسمه الطيب الطاهر الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى، أن يجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، وتفرقنا تفرقا معصوما، وألا يجعل فينا ولا منا شقيا ولا محروما، وأن يتوفانا مسلمين، ويحشرنا مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وأن يحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأن يجيرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. والآن نأتي إلى الإجابة على ما قدم من أسئلة. هذا سائل يقول: لدي بنت لا تستطيع الطواف والسعي، فهل أطوف وأسعى عنها؟ يا أخي يمكن أن يطاف بها محمولة، يطاف بها محمولة. وهذا فكون من الكلام، وهذا يقول: ما حكم سماع الأناشيد الإسلامية؟ وهل يمكن استعمالها كبديل عن الأغاني وسماع الموسيقى؟ أولا، إن الأناشيد الإسلامية التي يسأل عنها السائل أنا ما أعلم عن حقيقتها، ولهذا لا أستطيع أن أعطي حكما عنها، ولكن بإمكان الشخص أن يستمع إلى المحاضرات ويستعمل إلى كتاب الله جل وعلا من إذاعة القرآن الكريم، فإذاعة القرآن يلقى فيها من العلوم الإسلامية علوما مختلفة في الحديث والتفسير والفقه وغير ذلك من العلوم الإسلامية. والسؤال الثاني يقول: البيئة في بلادنا لا تساعد كثيرا الشباب على الالتزام، فهل يجوز لي أن أخرج مع جماعة التبليغ؟ يا أخي، أولا تعلم العلوم الشرعية، تعلم العلوم الشرعية، والواجب عليك أن تتعلم الواجب العيني، أما الواجب الكفائي فهذا له درجة ثانية. تعلم يا أخي كيف تتوضأ، كيف تتيمم، كيف تصلي، كيف تصوم إذا كان عندك مال، كيف تزكيه، فهذا واجب عيني عليك. إذا كنت تريد أن تبيع وتشتري فتعلم أحكام البيع والشراء، فهذا واجب عيني. أما الواجب الكفائي فهذا يعني هذا خاص بنوعية من الناس، هذا خاص بنوعية من الناس، يعني الذين يستطيعون الذين يستطيعون أداء هذا الواجب الكفائي. فعلى سبيل المثال ولاية القضاء، ولاية القضاء هذه من الواجب الكفائي، ولا نقول إن العامي أنه داخل في وجوب الكفاية. الذين داخلون في وجوب الكفاية هم المؤهلون، المؤهلون لأداء هذه المهمة. وهكذا سائر الواجب الكفايات مثل كفاية التعليم وكفاية الحسبة وكفاية الدعوة وغير ذلك من الواجب الكفائي. فكل واجب كفائي يعتبر نوع، والعبرة بأهله المؤهلين لأداء هذا الواجب. فأنت يا أخي تعلم أولا ما يجب عليك وجوبا عينيا. أما جماعة التبليغ فأنصحك ألا تخرج معهم. لماذا؟ لأنهم أولا أنهم لا يتكلمون في القرآن ويقولون لأن المفسرين مختلفون في التفسير، ولا يتكلمون في السنة لأنهم يقولون إن في خلاف في السنة في الأحاديث، ولا يتكلمون في الفقه، ولا يتكلمون في التوحيد. وأبغض ما إليهم دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب، ولا يريدون دعوة على وجه الأرض سوى دعوتهم، ما يريدون دعوة أبدا إلا دعوتهم هم. وإذا دخلوا بلد قالوا فتحناها، فتحنا هذه البلد، فتحنا، جاءوا المكة مثلا دخلوا وجدوا 2-3-4 من السذج يتبعونهم، قالوا فتحنا مكة. راحوا للمدينة وعملوا نفس العملية، قالوا فتحنا المدينة. وعندهم بيعة، عندهم بيعة تسلسلية، وعندهم أسرار لا يعلمها إلا قادتهم. وقد حدثني شخص يقول إنني أظهرت لهم الإخلاص والعهدة عليه، قال لي هذا الكلام في عام 87 هجري، يعني منذ 35 سنة، قال إنني أخلصت التبعية لهم. فقال لي واحد من قادتهم أنت مخلص معنا ولا بد أن أعطيك سرا من أسرار الجماعة. قل طيب. قال الذين يتصرفون في الكون أربعة، واحد في الباكستان، والثاني في الشام، والثالث في المدينة، والرابع ما أدري هو هل هو في مصر أو ما أدري في أي جهة. فأناس لا يتكلمون في كتاب الله، ولا يتكلمون في سنة رسول الله، ولا يتكلمون في التوحيد، ولا يتكلمون في الفقه. يعني ما هو الشيء الذي تأخذه منهم؟ عندهم 6 مبادئ وضعها شيخهم محمد إلياس، هذه 6 هي المنهج الذي يسيرون عليه. وعليك بالفرقة التي قال فيها الرسول صلى الله عليه وسلم من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي فلا تبحث عن سنة محمد الياس، ابحث عن سنة محمد ابن عبد الله المعصوم فيما يبلغه عن الله. هذا من جهة. ومن جهة أخرى من الغرائب إن مثل أهل البلد هذه يتلقون دينهم عن واحد مثلا من جماعة التبليغ، وهذه البلاد فيها الحرمان الشريفان والرسول منها، والقرآن نزل بلغة العرب، فالقرآن والرسول وهذان الحرمان الشريفان، كيف أنت يا أخي تروح تتلقى دينك من شخص ما تعرف حقيقته؟ لكن بعض الناس يصير عنده سذاجة ما يفكر. وعندنا ناس تبعوهم ضيعوا نساءهم وأموالهم وأولادهم، لأنهم يبدأون بالخروج يوم ثم يومين ثم ثلاثة أيام ثم أسبوع ثم شهر، وبعد ذلك يروحون بك للباكستان ولا للهند. فيه ناس جلسوا معهم إلى سنة وسنتين وثلاث سنين، ضيعوا حتى أموالهم وأولادهم ونساءهم. أحصل من جهة العمل سنويا مبلغ وقدره 40,000 بدل سكن كسلفة تخصم من الراتب شهريا. السؤال هو العقد المبرم بيني وبين صاحب السكن 40,000، والمبلغ الحقيقي للإيجار 16,000 فقط، والباقي يرده علي، هل هذا غش لجهة عملي أم هو مشروع؟ جهة عملك بلغها بحقيقة الواقع، ولأنكم ثلاثة أطراف، أنت والمؤجر والجهة التي تشتغل فيها، وهذا تزوير، لكن لا بد من إطلاع الجهة التي تشتغل فيها، لأنكم كلكم اتفقتوا على اللعب إلا الشركة ما تدري عنكم. امرأة أحرمت يوم أمس ولكنها لم تؤدي العمرة، وظلت منتظرة لزوجها حتى اليوم ولم يصل بعد من السفر ولم تعتمر حتى الآن، فماذا ترون جزاكم الله خيرا؟ إذا كان في الإمكان أن سيأتي عن قريب تنتظر، وإذا تبين لها أنه لن يأتي فإنها يعني تأتي بالعمرة. كيف أستطيع الحصول على نسخة من المصحف الشريف بترجمة معانية إلى اللغة الإنجليزية؟ يا أخي اتصل بمكتب الدعوة، اتصل بمكتب الدعوة في مكة وتحصل على نسخة أو أكثر. وهذا الظاهر أنه يعني في حرمة جائزة له وده يتزوجها بدون ولي. يقول هل الثيب تزوج نفسها؟ يعني يروح وياه يشربون شاهي في القهوة ويقول لها زوجيني نفسك، وتقول زوجتك نفسي، ما فيه ولي ولا فيه شهود. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل. لكن لو أحسن الظن بالسائل، إذا كان قصده الثيب تزوج نفسها بمعنى أنها لا تزوج إلا إذا أذنت، إذا قالت نعم زوجت، وإذا قالت لا لأن هذا إذنها، أما البكر فإذنها صماتها، أو إذا ضحكت أو بكت فهذا دليل على الرضا. ويسأل عن خلاف العلماء في تزويج الثيب. يا أخي ما في خلاف بين العلماء في تزويج الثيب، إلا أنت إنسان أنك كما ذكرت في الاحتمال الأول لدي معتمرة لم تستطع إكمال السعي، بقي واحد وكملت، أفيدونا؟ لا يا أخي، لا بد أن تكمل السعي. إذا تعذر عليها المشي يسعى بها محمولة. يقول أنا مؤذن، فهل لي أن آكل تمرا قبل الأذان ليعينني على الأذان؟ إذا مثلا إذا دخل الوقت، تحققت دخول الوقت وقت الإفطار، بإمكانك أنك تفطر ثم تؤذن، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال إذا أقبل الليل من هاهنا وأدبر النهار من هاهنا وغربت الشمس فقد أفطر الصائم. أنا بالقوات المسلحة في بلد ما وأريد أن أترك ذقني اللحية وهذا غير مسموح به، يا أخي لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، وهذا إيش هالكلام؟ لا تعرف شيء نبل. عندي محل مؤجر استوديو صور، هل الدخل الشهري حلال أم حرام؟ الدخل الشهري حرام إذا كان يصور ذوات الأرواح. زوجتي تقف بمحل بقالة خاص بنا، يعني تبيع، زوجتي تقف بمحل بقالة خاص بنا. لا يا أخي، كان لأن هذا المكان يرتاده الرجال ويندر أن يجيء نساء، والرجل لا يؤمن على المرأة إذا لم يكن محرما إلا إذا كان الذئب يؤمن على الشاة. هذا يقول نصيحة، هل من نصيحة للشباب طلاب العلم؟ فإن الناظر إليهم يرى العجب من الخصومات والمسميات، فهذا تبليغي وهذا سلفي وكل يضلل الفريق الآخر. الله سبحانه وتعالى واحد، والرسول واحد، والقرآن كتاب الله واحد، والدين واحد، والدين واحد، والفرقة الناجية واحدة التي بينها الرسول صلى الله عليه وسلم. فمن كان متبعا لما بينه الرسول صلى الله عليه وسلم وصار على مثل ما هو عليه وأصحابه فهذا هو الناجي. أما التسميات الحديثة فهذه تطرقت لها قبل، يعني في درس مضى، إن في بعض الأشخاص يحب أن يكون قياديا، لكن إما لطمع مالي وإلا لطمع أخلاقي وإلا لطمع من ناحية الجاه والمكانة والنفوذ وغير ذلك، وهذه كلها أغراض فاسدة. وهذا يسأل عن العمرة للمتوفى جزاك الله خيرا وتحرم من التنعيم. ماذا علي، ماذا على من اعتمر وقبل أن يحلق رأسه لبس جهلا؟ إذا كان جهلا فيخلع لباسه في الحال ويحلق أو يقصر. يقول فيه حرمة شعرت بأنها طهرت قبل الفجر ولكنها نامت قبل الفجر وما صحت إلا بعد الفجر فاغتسلت وصامت. إذا كانت حينما تأكدت أنها طهرت قبل الفجر نوت الصيام ولكنها أخرت الاغتسال إلى ما بعد الفجر فصيامها صحيح. أما إذا كانت قد نامت على نية أنها ستستيقظ وتعقد الصيام عند الفجر وتغتسل فإن صيامها ليس بصحيح وعليها أن تقضي هذا اليوم. وهذا يقول ما حكم إذا أراد العبد بالعبادة الشرعية وش عن الآخرين وكيف نعلم وش عليك من الناس؟ ما عليك من إنما الأعمال بالنيات. الله أعلم بالعبد من نفسه والعبد أعلم بنفسه من غيره. ولا تسئ الظن بالناس، كل شخص قلبه معه ونيته تابعة له إن كانت نية حسنة وإن كانت نية سيئة. بعض الناس ملقوف يتعرض للناس وما هو من اختصاصه. هل يجوز أن يقول هذا حضرت يعني من بلده والحمد لله أديت العمرة، هل يجوز أن أؤدي عمرة أخرى لوالدي المتوفى؟ نعم، تخرج إلى الحل وتحرم وتؤدي العمرة. امرأة تعمل معيدة كلية ما في بلادنا هيأت ودبرت الأمر، مش عليك منها؟ الله ملقوف أنت يا أخي، مش عليك من الناس؟ من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. وهذا يقول طلبت زوجتي الطلاق من المحكمة وقامت المحكمة بتعيين حكمين واستقر تقريرهما إلى أن تطلق الزوجة فلانة على طلقة بائنة مع إعطائها نصف الحقوق الشرعية. يا أخي هذه هيئة تحكيم داخلة في عموم قوله تعالى وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما. فما دام الحكمان حكما بهذا الحكم ليس لك حق أن تسأل عنه. بس بعض الناس إذا ما جاء الحكم على رغبته هواه يضيق صدره. رجل جاء للعمرة من اليمن ولم يلبس ثياب الإحرام من اليمن وكان يظن أنه يجوز له تأخير العمرة بعد وصوله بأيام، وعندما حاز الميقات أهل بالعمرة. إذا ميقات أهل اليمن يلملم، فإذا مر يلملم ونوى العمرة منه يعني أحرم منه يكفي هذا. كم الساعة؟ ها؟ اكتب السؤال لا تلقى. لا، ما حكم شراء الأسهم تطرح في بعض الشركات مساهمة عامة؟ يا أخي أسهم الشركات حسب تعامل الشركات، فإذا كانت الشركات أي شركة كانت إذا كانت تقرض الفائضة عندها للبنوك بفوائد ربوية، وإذا احتاجت فإنها تقترض بفوائد ربوية، أو تتعامل هذه الشركة أو هذه الأسهم يتعامل فيها بالربا فلا يجوز بيعها ولا يجوز شراؤها. وهذا يقول: أود أن أسأل بعض الأمور. أعتكف الآن بالمسجد الحرام ويسكن أهلي بجوار الحرم، فأذهب إليهم للأكل وقضاء الحاجة، ما عليك من هذا؟ إذا كنت أجلس في معتكفي ورأيت جاهلا يخطئ في صلاته تعلمه، ولا يمنع هذا من الاعتكاف. شربت ماء بعد الأذان وأنا في أم السلم، وبعدما طلع ما أدري وش هالكلمة، ها؟ يا أخي إذا كنت شربت بعد طلوع الفجر،
بعد أذان مكة وأنا في أم السلم،
أنا ما أنا
عندما طلعت من الفجر سمعت أذان الفجر في أم السلم.
إذا كان، اسمع يا أخي، إذا كان المؤذن عندكم يؤذن عند طلوع الفجر وأمسكت عند سماعك الأذان يعني في بدايته، ما عليك شيء. ما الحكم أن كثيرا من الرجال يمسكون بالمصحف أثناء الصلاة خلف الإمام؟ الأفضل للشخص إذا كان خلف الإمام أنه يستمع لقراءته، لأن مسكه للمصحف يشغله عن استماع القرآن. رجلا وهذا الله لا يضيق علينا، يعني ما يكفيه الليل، يعني رجل قبل زوجته، يعني ما يكفيه الليل، رجل قبل زوجته وداعبها ثم نزل المني، يا أخي تقضي ويكفيك الليل. سبحان الله العظيم. لكن الشيطان يلعب في بني آدم. وهذا يقول: يعني طيب، تطيبت بعطر داخل الميقات. إذا كان قبل أن تحرم وضعته على بدنك ما في مانع، أما الإحرام ما تطيبه. جئت للعمرة وقبل المجيء، وحنا في بعض أقاربي بالاعتماد الاعتمار لأحدهم، فكيف أعتمر لهم؟ إذا كان متوفى أو كان عاجزا عجزا كليا تأخذ له، لكن تبلغه أنك ستأخذ له العمرة. أنا معتكف ولقد مرضت وذهبت إلى المستوصف وقد أفطرت ذلك اليوم، الله يعافينا وإياك ويتقبل منا ومنك، وهذا ما له تأثير على الاعتكاف لأن هذه ضرورة. زوجتي مريضة عندها ضيق في شرايين القلب، فأطلب منك ومن الحاضرين الدعاء لها، نسأل الله أن يعافينا جميعا وأن يعافيها من كل سوء في الدنيا وفي الآخرة. أحيانا أشعر بالشرك، الظاهر أن هذا موسوس، أحيانا أشعر بالشرك وأنا أطوف حول الكعبة، تأتيني خواطر، نعم هذا موسوس 100%، تأتيني خواطر كأني أعبد هذا. يا أخي هذا من وسوسة الشيطان ومن نزغات الشيطان، فإذا أحسست بشيء من ذلك فقل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأكثر من ذكر الله. بعد الانتهاء من مناسك العمرة قمت بقص بعض الشعر، يا أخي تقص من جميع شعر رأسك، لا تكلمني شفهي، اكتب ورقة. ما هي وصيتك لطلاب العلم مبتدئين؟ وما الكتب التي تنصحهم بقراءتها؟ الدولة جزاها الله خيرا هيأت دور للتعليم، سواء كان التعليم من الواجب العيني أو من الواجب أو الذي يؤهل الإنسان للواجب الكفائي، ولا فرق في ذلك بين علوم الدين وعلوم الدنيا، فالابتدائي والمتوسط والثانوي والعالي والدراسات العليا، كليات الطب وكليات الهندسة وكليات التجارة وكليات الشريعة وكليات أصول الدين ومدارس تحفيظ القرآن ومعاهد تحفيظ القرآن. يا أخي انتظم أنت في التعليم الديني، والكتب المقررة تمشي على حسب مراحل عمرك وعلى حسب مراحل نجاحك، وبعدما أنتهي من الدرس بإمكانك أن تلتقي بي وأملي عليك بعض الكتب التي تدرسها. لوحظ من بعض المصلين يوم الجمعة بعد الأذان الأول يصلي ركعتين، هذا أخذ بعموم قوله صلى الله عليه وسلم بين كل أذانين صلاة. هل ورد أن سنة الظهر القبلية تصلى أربعا؟ نعم، تصلى أربعا قبلها وأربعا بعدها. بعض الناس سبحان الله أعمل محاميا، ما هو رأي الدين في هذه المهنة؟ إذا صدقت فيما بينك وبين الله جل وعلا فلا تقول إلا حقا، ولا تطالب إلا بحق، ولا تدفع إلا ظلما، فأنت على خير في هذا العمل. أما إذا كنت من الذين قال فيهم الرسول صلى الله عليه وسلم إنكم تختصمون إلي فلعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض فأقضي له على نحو ما أسمع، فمن قضيت له بحق أخيه فإنما أقطع له قطعة من نار. وكما قال بعض الإخوة بعض الأشخاص الذين يطالبون يقول أنا أغلب بحجتي وليس الحق لي، لكنني أغلب بحجتي. فإذا كنت محاميا وتغلب بحجتك وليس الحق معك، فيا أخي أنت ظالم واترك هذه المهنة. إنني أصلي الفرض في المسجد الحرام، أما التهجد فأصليه في مسجد في العزيزية. يا أخي أنا ذكرت أكثر من مرة أن جميع أرض الحرم تضاعف فيها الصلوات، سمعت الأول أول صوت من المؤذن وقمت وشربت لعلاج. إذا سمعت أذان المؤذن فالواجب عليك أن تمتنع من الشرب. أنا ما لي شغل في كونك نايم ولا مستيقظ، أقول إذا سمعت صوت المؤذن فيجب عليك الامتناع عن الأكل والشرب، وإذا أذن واشتغلت بالأكل والشرب فإنك تقضي. هل يجوز أن أخذ عمرتين في شهر رمضان عني وعن والدي المتوفى؟ نعم. هذا فاطمة، هذا يسأل عن حكم حلق اللحية، ما يجوز، ويبي يصبغ شعر راسه مثل الحريم، يصير بعض المرات أصفر وبعض المرات أخضر وبعض المرات أزرق وبعض المرات أسود، ظاهر أن هذا فيه يعني فيه طبع أنوثة، هذا لأنه جمع خصلتين، الخصلة الأولى حلق اللحية والخصلة الثانية صبغ الشعر مثل النساء. وهذا يسأل عن صلاة الجنازة. يا أخي صلاة الجنازة تكبر التكبيرة الأولى وتستعيذ بالله وتسمي وتقرأ الفاتحة، التكبيرة الثانية بعدها تقرأ اللهم صل على محمد وبارك إلى آخرهما، والتكبيرة التي بعدها تدعو لنفسك وللمسلمين ولأموات المسلمين، ويعني وتدعو بعد ذلك للميت وإذا كانوا أموات تدعو لهم، وفي التكبيرة الرابعة تقول الله بعد الرابعة تقول اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم. وهذا يقول إيش هذا سكين هذا، بعض الناس سبحان الله توه واعي للدنيا ويسأل عن أمور قطعية في الدين، يقول هي تصح ولا ما تصح، سبحان الله. وهذا يسأل إذا كان المصلي الذي يصلي بالناس لا يستطيع أن يقرأ القرآن عن ظهر قلب، فهل يقرأ في المصحف؟ نعم. وهذا يقول جرت العادة أن يقوم مكتب مندوبية الدعوة بجمع الزكاة العينية والقيام بتوزيعها على مستحقيها في هذه السنة، ذكر إمام الحي أنه سوف تباع مدلوش هذا للزكاة قسائم للزكاة، ويقوم المكتب بشراء الزكاة. يا أخي تول زكاتك أنت، اشتري الزكاة ووزعها، لأن بعض الناس سبحان الله أصيب بكسل، يعني ما هو بمكلف النفس يروح يشتري الزكاة ويوزعها، اشترها أنت ووزعها، لأنه وجد أشخاص يعملون مثل هذا العمل يأخذون الأموال ولا يشترون الزكاة، وجد ناس يجمعون فلوس للأضاحي، وجد ناس هنا في البلد هذه وجد ناس يجمعون فلوس للهدي ولكنهم لا يشترونه. سألني سائل من فترة قال هذه السنة أخذت 50 حجة من الأجانب من أجل أن أحج، كل واحد يأخذ منه فلوس على أن سيحج هذه السنة، يقول أخذت 50 حجة، هو طباخ مع مطوف، وسألني في عرفة، يقول أنا الآن يعني كأنه انتبه النفس أنه واقع في خطأ، يقول أنا ماذا أعمل ماذا أعمل؟ قلت يا أخي حج للأول، أول واحد أعطاك وتعهدت لحجله، أما البقية أفرد عليهم وفلوسهم وأخبرهم أنك ما تمكنت من الحج. زوجتي اعتمرت ولم تصلي ركعتي الطواف، ركعتي الطواف سنة، إذا ما صلتها ما لا ما تخل في العمرة، أنا معتمر، هل يجوز أن أعتمر عن والدي من مكة أم يجب؟ إذا كان والدك متوفى أو عاجز تعتمر له من التنعيم ولا من عرفة؟ هل على ذهب المرأة التي تستعمله أحيانا زكاة؟ نعم. هل يجوز إعطاء الزكاة قبل وقتها؟ نعم، لأنها تكون معجلة. رجل أتى من اليمن للعمرة وأحرم من يلملم ثم اعتمر بعد أسبوع وأحرم من جدة، إذا نوى العمرة الثانية من جدة ما في مانع، لأنه لما جاء من اليمن أحرم من يلملم، ويلملم هو ميقات أهل اليمن، وإذا انتهى من عمرته وسافر إلى جدة ثم أنشأ العمرة من جدة وأحرم منها ما عليه شيء. شخص قال لزوجته إذا فعلت كذا فأنت علي حرام، ففعلت، فإنها هذا إراجع يراجع محكمة البلد التي هو فيها، يحضر هو الزوجة ولي أمرها من أجل معرفة الواقع تماما والقاضي ينبهه على الحكم الشرعي. امرأة متزوجة عند زوج فمات هذا الزوج تتزوج آخر هل يجوز لها؟ نعم، إذا خرجت من العدة ما يتزوجها وهي في العدة، إذا خرجت من العدة فلا مانع من الزواج بها. امرأة حاضت قبل الوصول إلى الميقات فكيف تعتمر؟ تحرم وتبقى في مكة حتى تطهر، فإذا طهرت فإنها تغتسل وتتوضأ وضوء الصلاة وتأتي بالعمرة. أرجو إفادتنا، وش عليك منهم يا أخي؟ إفادتنا عن أصحاب العربيات، وش عليك منهم يا أخي؟ هذا مما لا يعني السائل. اجلس، مالك شغل فيهم أنت، وش عليك منهم؟ اجلس بس، اجلس يا رجال الله يصلحك بس. حمل الطائف أو حمل الساعي جاء في السنة، وهؤلاء يساعدون المسلمين على حمل العاجزين، وش عليك منهم أنت؟ عند محل أو عندي محل وآخذ عند الكتابة عند محل وآخذ من صاحبه من صاحب الشركة مبلغ مقدم، هل هذا يجوز أم لا؟ أنا والله ما عرفت السؤال، وضح مرة ثانية. عند عامل أخذ محل ويعطيني مبلغ آخر شهري، لا، إذا كان إن العامل يعني حطيته يشتغل أنت وبعدين يضمن لك فلوس كل شهر، هذا كله ما يجوز، لأن هذا تستر من جهة، ومن جهة ثانية مخالفة لأمر ولي الأمر، لأن الواحد المستقدم لا يجوز أن يشتغل إلا فيما استقدم من أجله، لكن الناس يحبون الفلوس ولهم بيسألون عن ذممهم. ما قول فضيلتك في من يقول إن أسماء الله ليست توقيفية؟ يا أخي، الرسول صلى الله عليه وسلم يقول اللهم إني أسألك، يعني من جاء من دعاه وباسمك الطيب وبكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك، ويسعك ما قاله الإمام الشافعي، يقول آمنت بالله وبما جاء عن الله على مراد الله، وآمنت برسول الله وما جاء عن رسول الله على مراد رسول الله. بعض الناس مسكين معي. هل يجوز الدعاء؟ يا حنان يا منان، وكثيرا ما نسمع هذا، وش عليك من الناس؟ هذا دعاء ما في مانع. ما حكم ايش هالكلام؟ سبحان الله، بعض الأسئلة. نحن جئنا من اليمن، اعتمرنا يوم 21 رمضان ونريد أن نعتمر مرة أخرى عدن من ميقات أهل مكة، فهل يجوز لنا ذلك؟ نعم. جت نصف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والآن الأشخاص الذين يريدون أن يسألوا لأنهم لم يتمكنوا من كتابة الأسئلة، عطني الأسئلة. كل من عنده سؤال يسأل.
يسر اللجنة العلمية بجامع منيرة بنت حمد الشبيلي رحمها الله بحي الفلاح بمدينة الرياض أن يقدموا لكم هذه المادة، والتي هي بعنوان تفسير آيات الأحكام للشيخ العلامة عبد الله الغديان رحمه الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فإنه لا يزال الكلام متصلا على قوله تعالى: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. والله يحب المحسنين. سبق الكلام على قوله تعالى في الليلة الماضية على قوله تعالى: والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس. وفي هذه الليلة أتكلم على قوله تعالى: والله يحب المحسنين. فقد ذكر الله جل وعلا ثلاث صفات من صفات المتقين. الصفة الأولى الإنفاق في السراء والضراء، والصفة الثانية كظم الغيظ، والصفة الثالثة العفو عن الناس. وهذه الأمور الثلاثة سبق الكلام عليها مع الكلام على أول الآية. ثم إن الله جل وعلا ذكر بعد هذه الصفات الثلاث منزلة هؤلاء عند الله، فقال جل وعلا: والله يحب المحسنين. فمنزلة هؤلاء إذا فعلوا هذه الصفات لوجه الله جل وعلا مع المسارعة إلى فعل الأوامر وترك النواهي رجاء ثواب الله وخوفا من عقابه، فذكر جل وعلا أنه يحبهم، والله يحب المحسنين، لأن الشخص إذا عفا عن حق له فهو محسن، وإذا كظم الغيظ فهو محسن، وإذا أنفق مالا حلالا لوجه الله فهو محسن. والإحسان عام، وأعلى درجات الإحسان الإحسان فيما بينك وبين الله، الإحسان فيما بينك وبين الله من ناحية حقه، بمعنى أنك تحسن في أداء حقه، والإحسان في أداء حقه نية الامتثال وإخلاص العمل لله والمجيء بالأمر الذي تفعله، المجيء به على وفق شرع الله. فإذا اجتمع في عملك أو قولك أو كفك أو إقرارك إذا اجتمع فيه الإخلاص والمتابعة فأنت محسن فيه. ولهذا كان أول ما سأل جبريل عليه السلام محمدا صلى الله عليه وسلم عليه السلام عن الإحسان، فقال أن تعبد الله، يعني لما سأل جبريل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإحسان قال أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. فإذا الإحسان يكون فيما بينك وبين الله من ناحية أداء حقوقه، فتؤدي حقه على الوجه الأكمل. والإحسان فيما بينك وبين نفسك، لأن نفسك أمانة في عنقك، وأنت مأمور بالإحسان إليها جملة وتفصيلا، فتحسن إلى سمعك وإلى بصرك وإلى لسانك وإلى يدك وإلى بطنك وإلى فرجك وإلى قدمك وإلى سائر بدنك وإلى قلبك. جميع هذه الأمور أنت مطلوب منك أن تحسن إليها. فالإحسان إلى السمع، الإحسان إليه ألا تسمع فيه ما حرم الله، بل تسمع فيه ما شرعه الله. والإحسان في البصر ألا تنظر إلى ما حرم الله، وإنما تنظر إلى ما أباح الله لك. والإحسان إلى اللسان أن تكفه عن كل قول محرم أو مكروه، وأن تستعمله فيما يكون واجبا أو مسنونا. وأعلى ذلك كلمة لا إله إلا الله، فتستعمل فتحسن إلى لسانك باستعماله فيما يعود عليك بالنفع الدنيوي والأخروي، وإذا استعملته فيما يعود عليك بالضرر في دينك أو دنياك فإنك لم تحسن إلى لسانك. وهكذا بالنظر إلى يدك، فإحسانك إلى يدك أن تكفها عن فعل كل ما حرم الله، وأن تستعملها فيما شرع الله استعمالها فيه، سواء كان مباحا أو كان مندوبا أو كان واجبا، لكنك تكفها عن استعمالها فيما حرم الله. وإذا عملت ذلك فقد أحسنت إلى يدك. والإحسان إلى قدمك أن تسعى على قدمك إلى ما يقربك إلى الله، يكون لك فيه أجر، يكون واجبا كمشيك إلى أداء الصلاة المفروضة، أو قيامك على قدمك على قدميك من أجل أن تصلي نافلة، من أجل أن تصلي نافلة. لكن إذا نقلت قدمك إلى إعانة ظالم أو إلى الذهاب إلى محل محرم أو السعي في قطع الطريق أو السعي في ترويج المخدرات فأنت يا أخي قد أسأت إلى قدمك، قد أسأت إليه، لأن كل خطوة تخطوها ستحاسب عليها. أما أن تكون هذه الخطوة لك وإما أن تكون عليك، فإن كنت محسنا فيها كانت لك، وإن كنت مسيئا كانت عليك. وتحسن إلى بطنك من ناحية أنك لا تأكل حراما ولا تأكل أمرا ولا تأكل مالا فيه شبهة، دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. وبهذه الطريقة تكون قد أحسنت إلى بطنك من ناحية أنك لا تضع فيه إلا طعاما طيبا، وذلك من أجل أيضا أن يكون سببا في إجابة الدعوة، لأن الإنسان إذا أكل حراما فإن أكله للحرام يمنع قبول الدعاء منه. فيا أخي اتق الله في بطنك وانظر ماذا تضع فيه، هل أنت تضع فيه من أموال الربا، تضع فيه من أموال الغش، تضع فيه من أموال الرشوة، تضع فيه مالا مسروقا، تضع فيه مالا مغصوبا، تضع فيه مالا أخذته بغير حق على أي وجه من الوجوه. فالإحسان إلى البطن يكون على هذه الصفة، والإساءة إلى البطن يكون أيضا على مخالفة ما أمرت به وارتكابك ما نهيت عنه. والإحسان إلى الفرج، الإحسان إلى الفرج أن تستعمله فيما أباح الله لك، أن تستعمله فيما أباح الله لك، ولا فرق في ذلك بين الرجل وبين المرأة. فإحسان الإنسان إلى فرجه هو استعماله له فيما أباح الله له، أما إذا استعمله فيما حرم الله من الزنا واللواط والسحاق الذي يقع بين النساء، واستعمال العادة السرية تقع من النساء وتقع من الرجال، فهذا من باب الإساءة إلى الفرج وليس من باب الإحسان إليه. وبهذا تعرف أنك إذا استعملت هذه الأمور فإنك لا تكون محبوبا عند الله، لأن استعمالها من باب الإساءة وليس من باب الإحسان. هذا بالنظر إلى إحسانك لنفسك على هذا التفصيل الذي سمعتم. وفيه أيضا الإحسان إلى بدنك ككل، الإحسان إلى بدنك ككل، بمعنى أنك لا تستعمله استعمالا كليا إلا على حسب الطريق الشرعية. ولهذا يقول الله جل وعلا ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. فأنت يا عبد الله مؤتمن على جميع جسمك ومأمور بأن تحسن إليه. هذا بالنظر إلى الإحسان القاصر، الإحسان القاصر عليك. ففيه إحسان فيما بينك وبين الله، وذلك بأداء حقوقه كما على الوجه المشروع كما سبق، وفيه إحسان بينك وبين نفسك على ما سبق بيانه، وفيه إحسان فيما بينك وبين الخلق. وقد جاء في الحديث إن الله كتب الإحسان على كل شيء، إن الله كتب الإحسان على كل شيء. والإحسان يكون يعني خاصا، بمعنى أنك تحسن إلى شخص بعينه، تحسن إليه بالقول أو تحسن إليه بالفعل أو بأي وجه من وجوه الإحسان، أو تحسن إليه مثلا بالمال إلى غير ذلك من وجوه الإحسان، يعني توصله نفعا أو تدفع عنه ضرا، توصل إليه نفعا أو تدفع عنه ضرا، تساعده على دفع الضر عنه أو توصله مصلحة، يعني شيء ينفعه، فهذا يكون نفعا متعديا لكنه خاص. وقد يكون النفع عاما، يكون عاما يعني لطائفة معينة أو لجماعة معينة، أو يكون مثلا عاما للمسلمين، وذلك بحسب حال الشخص، فهذا يكون نفعا متعديا، هذا يكون نفعا متعديا ويكون عاما ويكون من باب الإحسان. وسيأتي إن شاء الله تعالى مزيد كلام على الإحسان في الدرس القادم إن شاء الله. أسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى وباسمه الطيب الطاهر الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى، أن يجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، وتفرقنا تفرقا معصوما، وألا يجعل فينا ولا منا شقيا ولا محروما، وأن يتوفانا مسلمين، ويحشرنا مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وأن يحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأن يجيرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. والآن نأتي إلى الإجابة على ما قدم من أسئلة. هذا سائل يقول: لدي بنت لا تستطيع الطواف والسعي، فهل أطوف وأسعى عنها؟ يا أخي يمكن أن يطاف بها محمولة، يطاف بها محمولة. وهذا فكونا من الكلام، وهذا يقول: ما حكم سماع الأناشيد الإسلامية؟ وهل يمكن استعمالها كبديل عن الأغاني وسماع الموسيقى؟ أولا، إن الأناشيد الإسلامية التي يسأل عنها السائل أنا ما أعلم عن حقيقتها، ولهذا لا أستطيع أن أعطي حكما عنها، ولكن بإمكان الشخص أن يستمع إلى المحاضرات ويستعمل إلى كتاب الله جل وعلا من إذاعة القرآن الكريم، فإذاعة القرآن يلقى فيها من العلوم الإسلامية علوم مختلفة في الحديث والتفسير والفقه وغير ذلك من العلوم الإسلامية. والسؤال الثاني يقول: البيئة في بلادنا لا تساعد كثيرا الشباب على الالتزام، فهل يجوز لي أن أخرج مع جماعة التبليغ؟ يا أخي، أولا تعلم العلوم الشرعية، تعلم العلوم الشرعية، والواجب عليك أن تتعلم الواجب العيني، أما الواجب الكفائي فهذا له درجة ثانية. تعلم يا أخي كيف تتوضأ، كيف تتيمم، كيف تصلي، كيف تصوم إذا كان عندك مال، كيف تزكيه، فهذا واجب عيني عليك، إذا كنت تريد أن تبيع وتشتري فتعلم أحكام البيع والشراء، فهذا واجب عيني. أما الواجب الكفائي فهذا يعني هذا خاص بنوعية من الناس، هذا خاص بنوعية من الناس، يعني الذين يستطيعون يستطيعون أداء هذا الواجب الكفائي. فعلى سبيل المثال ولاية القضاء، ولاية القضاء هذه من الواجب الكفائي، ولا نقول إن العامي أنه داخل في وجوب الكفاية. الذين داخلون في وجوب الكفاية هم المؤهلون، المؤهلون لأداء هذه المهمة. وهكذا سائر الواجب الكفايات مثل كفاية التعليم وكفاية الحسبة وكفاية الدعوة وغير ذلك من الواجب الكفائي. فكل واجب كفائي يعتبر نوع، والعبرة بأهله المؤهلين لأداء هذا الواجب. فأنت يا أخي تعلم أولا ما يجب عليك وجوبا عينيا. أما جماعة التبليغ فأنصحك ألا تخرج معهم. لماذا؟ لأنهم أولا أنهم لا يتكلمون في القرآن ويقولون لأن المفسرين مختلفون في التفسير، ولا يتكلمون في السنة لأنهم يقولون إن في خلاف في السنة في الأحاديث، ولا يتكلمون في الفقه ولا يتكلمون في التوحيد. وأبغض ما إليهم دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب، ولا يريدون دعوة على وجه الأرض سوى دعوتهم، ما يريدون دعوة أبدا إلا دعوتهم هم. وإذا دخلوا بلد قالوا فتحناها، فتحنا هذه البلد، فتحنا، جاءوا المكة مثلا دخلوا وجدوا اثنين ثلاثة أربعة من السذج يتبعونهم، قالوا فتحنا مكة. راحوا للمدينة وعملوا نفس العملية، قالوا فتحنا المدينة. وعندهم بيعة، عندهم بيعة تسلسلية، وعندهم أسرار لا يعلمها إلا قادتهم. وقد حدثني شخص يقول إنني أظهرت لهم الإخلاص والعهدة عليه، قال لي هذا الكلام في عام 87 هجري، يعني منذ 35 سنة، قال إنني أخلصت التبعية لهم. فقال لي واحد من قادتهم أنت مخلص معنا ولا بد أن أعطيك سرا من أسرار الجماعة. قل طيب. قال الذين يتصرفون في الكون أربعة، واحد في الباكستان والثاني في الشام والثالث في المدينة والرابع ما أدري هو هل هو في مصر أو ما أدري في أي جهة. فأناس لا يتكلمون في كتاب الله ولا يتكلمون في سنة رسول الله ولا يتكلمون في التوحيد ولا يتكلمون في الفقه، يعني ما هو الشيء الذي تأخذه منهم؟ عندهم ستة مبادئ وضعها شيخهم محمد إلياس، هذه الستة هي المنهج الذي يسيرون عليه. وعليك بالفرقة التي قال فيها الرسول صلى الله عليه وسلم من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. فلا تبحث عن سنة محمد الياس، ابحث عن سنة محمد ابن عبد الله المعصوم فيما يبلغه عن الله. هذا من جهة. ومن جهة أخرى من الغرائب إن مثل أهل البلد هذه يتلقون دينهم عن واحد مثلا من جماعة التبليغ، وهذه البلاد فيها الحرمان الشريفان والرسول منها والقرآن نزل بلغة العرب. فالقرآن والرسول وهذان الحرمان الشريفان، كيف أنت يا أخي تروح تتلقى دينك من شخص ما تعرف حقيقته؟ لكن بعض الناس يصير عند السذاجة ما يفكر. وعندنا ناس تبعوهم ضيعوا نساءهم وأموالهم وأولادهم، لأنهم يبدأون بالخروج يوم ثم يومين ثم ثلاثة أيام ثم أسبوع ثم شهر، وبعد ذلك يروحون بك للباكستان ولا للهند. فيه ناس جلسوا معهم إلى سنة وسنتين وثلاث سنين ضيعوا حتى أموالهم وأولادهم ونساءهم. أحصلوا من جهة العمل سنويا مبلغا وقدره 40,000 بدل سكن كسلفة تخصم من الراتب شهريا. السؤال هو العقد المبرم بيني وبين صاحب السكن 40,000 والمبلغ الحقيقي للإيجار 16,000 فقط والباقي يرده علي، هل هذا غش لجهة عملي أم هو مشروع؟ جهة عملك بلغها بحقيقة الواقع، ولأنكم ثلاثة أطراف أنت والمؤجر والجهة التي تشتغل فيها، وهذا تزوير لكن لا بد من إطلاع الجهة التي تشتغل فيها، لأنكم كلكم اتفقتوا على اللعب إلا الشركة ما تدري عنكم. امرأة أحرمت يوم أمس ولكنها لم تؤدي العمرة وظلت منتظرة لزوجها حتى اليوم ولم يصل بعد من السفر ولم تعتمر حتى الآن، فماذا ترون جزاكم الله خيرا؟ إذا كان في الإمكان أن سيأتي عن قريب تنتظر، وإذا تبين لها أنه لن يأتي فإنها يعني تأتي بالعمرة. كيف أستطيع الحصول على نسخة من المصحف الشريف بترجمة معانية إلى اللغة الإنجليزية؟ يا أخي اتصل بمكتب الدعوة، اتصل بمكتب الدعوة في مكة وتحصل على نسخة أو أكثر. وهذا ظاهر أنه يعني في حرمة جائزة له وده يتزوجها بدون ولي. يقول هل الثيب تزوج نفسها؟ يعني يروح وياه يشربون شاهي في القهوة ويقول لها زوجيني نفسك وتقول زوجتك نفسي، ما فيه ولي ولا فيه شهود. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل. لكن لو أحسن الظن بالسائل، إذا كان قصده الثيب تزوج نفسها بمعنى أنها لا تزوج إلا إذا أذنت، إذا قالت نعم زوجت، وإذا قالت لا لأن هذا إذنها. أما البكر فإذنها صماتها، أو إذا ضحكت أو بكت فهذا دليل على الرضا. ويسأل عن خلاف العلماء في تزويج الثيب. يا أخي ما في خلاف بين العلماء في تزويج الثيب، إلا أنت إنسان أنك كما ذكرت في الاحتمال الأول لدي معتمرة لم تستطع إكمال السعي، بقي واحد وكملت أفيدونا؟ لا يا أخي، لا بد أن تكمل السعي. إذا تعذر عليها المشي يسعى بها محمولة. يقول أنا مؤذن، فهل لي أن آكل تمرا قبل الأذان ليعينني على الأذان؟ إذا مثلا إذا دخل الوقت، تحققت دخول الوقت وقت الإفطار، بإمكانك أنك تفطر ثم تؤذن، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال إذا أقبل الليل من هاهنا وأدبر النهار من هاهنا وغربت الشمس فقد أفطر الصائم. أنا بالقوات المسلحة في بلد ما وأريد أن أترك ذقني اللحية وهذا غير مسموح به يا أخي. لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، وهذا إيش هالكلام؟ نعم لا تعرف شيء نبد. عندي محل مؤجر استوديو صور، هل الدخل الشهري حلال أم حرام؟ الدخل الشهري حرام إذا كان يصور ذوات الأرواح. زوجتي تقف بمحل بقالة خاص بنا، يعني تبيع، زوجتي تقف بمحل بقالة خاص بنا. لا يا أخي، كان لأن هذا المكان يرتاده الرجال ويندر أن يجيء نساء، والرجل لا يؤمن على المرأة إذا لم يكن محرما إلا إذا كان الذئب يؤمن على الشاة. هذا يقول نصيحة، هل من نصيحة للشباب؟ طلاب العلم، فإن الناظر إليهم يرى العجب من الخصومات والمسميات، فهذا تبليغي وهذا سلفي، وكل يضلل الفريق الآخر. الله سبحانه وتعالى واحد، والرسول واحد، والقرآن كتاب الله واحد، والدين واحد، والدين واحد، والفرقة الناجية واحدة التي بينها الرسول صلى الله عليه وسلم. فمن كان متبعا لما بينه الرسول صلى الله عليه وسلم وصار على مثل ما هو عليه وأصحابه فهذا هو الناجي. أما التسميات الحديثة فهذه تطرقت لها قبل، يعني في درس مضى، إن في بعض الأشخاص يحب أن يكون قياديا، لكن إما لطمع مالي وإلا لطمع أخلاقي وإلا لطمع من ناحية الجاه والمكانة والنفوذ وغير ذلك، وهذه كلها أغراض فاسدة. وهذا يسأل عن العمرة للمتوفى جزاك الله خيرا وتحرم من التنعيم. ماذا علي، ماذا على من اعتمر وقبل أن يحلق رأسه لبس جهلا؟ إذا كان جهلا فيخلع لباسه في الحال ويحلق أو يقصر. يقول فيه حرمة شعرت بأنها طهرت قبل الفجر ولكنها نامت قبل الفجر وما صحت إلا بعد الفجر فاغتسلت وصامت. إذا كانت حينما تأكدت أنها طهرت قبل الفجر نوت الصيام ولكنها أخرت الاغتسال إلى ما بعد الفجر فصيامها صحيح. أما إذا كانت قد نامت على نية أنها ستستيقظ وتعقد الصيام عند الفجر وتغتسل فإن صيامها ليس بصحيح وعليها أن تقضي هذا اليوم. وهذا يقول: ما حكم إذا أراد العبد بالعبادة الشرعية وش عن الآخرين؟ وكيف نعلم وش عليك من الناس؟ ما عليك من، إنما الأعمال بالنيات. الله أعلم بالعبد من نفسه، والعبد أعلم بنفسه من غيره. ولا تسئ الظن بالناس، كل شخص قلبه معه ونيته تابعة له، إن كانت نية حسنة وإن كانت نية سيئة. بعض الناس ملقوف يتعرض للناس وهو ما هو من اختصاصه. هل يجوز أن يقول هذا حضرت يعني من بلده والحمد لله أديت العمرة، هل يجوز أن أؤدي عمرة أخرى لوالدي المتوفى؟ نعم، تخرج إلى الحل وتحرم وتؤدي العمرة. امرأة تعمل معيدة كلية ما في بلادنا هيأت ودبرت الأمر، مش عليك منها؟ الله ملقوف أنت يا أخي، مش عليك من الناس؟ من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. وهذا يقول: طلبت زوجتي الطلاق من المحكمة، فقامت المحكمة بتعيين حكمين، واستقر تقريرهما إلى أن تطلق الزوجة فلانة على طلقة بائنة مع إعطائها نصف الحقوق الشرعية. يا أخي، هذه هيئة تحكيم داخلة في عموم قوله تعالى: وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما. فما دام الحكمان حكما بهذا الحكم ليس لك حق أن تسأل عنه. بس بعض الناس إذا ما جاء الحكم على رغبته هواه يضيق صدره. رجل جاء للعمرة من اليمن ولم يلبس ثياب الإحرام من اليمن، وكان يظن أنه يجوز له تأخير العمرة بعد وصوله بأيام، وعندما حاز الميقات أهل بالعمرة. إذا ميقات أهل اليمن يلملم، فإذا مر يلملم ونوى العمرة منه يعني أحرم منه، يكفي هذا. كم الساعة؟ ها؟ اكتب السؤال، لا تلقى. لا، ما حكم شراء الأسهم تطرح في بعض الشركات مساهمة عامة؟ يا أخي، أسهم الشركات حسب تعامل الشركات، فإذا كانت الشركات أي شركة كانت، إذا كانت تقرض الفائضة عندها للبنوك بفوائد ربوية، وإذا احتاجت فإنها تقترض بفوائد ربوية، أو تتعامل هذه الشركة أو هذه الأسهم يتعامل فيها بالربا، فلا يجوز بيعها ولا يجوز شراؤها. وهذا يقول: أود أن أسأل بعض الأمور. أعتكف الآن بالمسجد الحرام ويسكن أهلي بجوار الحرم، فأذهب إليهم للأكل وقضاء الحاجة. ما عليك من هذا؟ إذا كنت أجلس في معتكفي ورأيت جاهلا يخطئ في صلاته تعلمه، ولا يمنع هذا من الاعتكاف. شربت ماء بعد الأذان وأنا في أم السلم، وبعدما طلع ما أدري وش هالكلمة،
أذان مكة.
ها؟
شربت ماء بعد أذان مكة.
يا أخي إذا كنت شربت بعد طلوع الفجر،
بعد أذان مكة وأنا في أم السلم،
أنا ما أنا
عندما طلعت من الفجر سمعت أذان الفجر في أم السلم.
إذا كان اسمع يا أخي، إذا كان المؤذن عندكم يؤذن عند طلوع الفجر وأمسكت عند سماعك الأذان يعني في بدايته، ما عليك شيء. ما الحكم؟ أن كثيرا من الرجال يمسكون بالمصحف أثناء الصلاة خلف الإمام. الأفضل للشخص إذا كان خلف الإمام أنه يستمع لقراءته، لأن مسكه للمصحف يشغله عن استماع القرآن. رجلا وهذا هذا الله لا يضيق علينا، يعني ما يكفيه الليل، يعني رجل قبل زوجته يعني ما يكفيه الليل، رجل قبل زوجته وداعبها ثم نزل المني، يا أخي تقضي ويكفيك الليل. سبحان الله العظيم. لكن الشيطان يلعب في بني آدم، وهذا يقول يعني طيب تطيبت بعطر داخل الميقات، إذا كان قبل أن تحرم وضعته على بدنك ما في مانع، أما الإحرام ما تطيبه. جئت للعمرة وقبل المجيء وحنا في بعض أقاربي بالاعتماد الاعتمار لأحدهم، فكيف أعتمر لهم؟ إذا كان متوفى أو كان عاجزا عجزا كليا تأخذ له، لكن تبلغه أنك ستأخذ له العمرة. أنا معتكف ولقد مرضت وذهبت إلى المستوصف وقد أفطرت ذلك اليوم، الله يعافينا وإياك ويتقبل منا ومنك، وهذا ما له تأثير على الاعتكاف لأن هذه ضرورة. زوجتي مريضة عندها ضيق في شرايين القلب، فأطلب منك ومن الحاضرين الدعاء لها، نسأل الله أن يعافينا جميعا وأن يعافيها من كل سوء في الدنيا وفي الآخرة. أحيانا أشعر بالشرك، الظاهر أن هذا موسوس، أحيانا أشعر بالشرك وأنا أطوف حول الكعبة، تأتيني خواطر، نعم هذا موسوس 100%، تأتيني خواطر كأني أعبد هذا. يا أخي هذا من وسوسة الشيطان ومن نزغات الشيطان، فإذا أحسست بشيء من ذلك فأقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأكثر من ذكر الله. بعد الانتهاء من مناسك العمرة قمت بقص بعض الشعر، يا أخي تقص من جميع شعر رأسك، لا تكلمني شفهي، اكتب ورقة. ما هي وصيتك لطلاب العلم مبتدئين؟ وما الكتب التي تنصحهم بقراءتها؟ الدولة جزاها الله خيرا هيأت دور للتعليم، سواء كان التعليم من الواجب العيني أو من الواجب أو الذي يؤهل الإنسان للواجب الكفائي، ولا فرق في ذلك بين علوم الدين وعلوم الدنيا، فالابتدائي والمتوسط والثانوي والعالي والدراسات العليا، كليات الطب وكليات الهندسة وكليات التجارة وكليات الشريعة وكليات أصول الدين ومدارس تحفيظ القرآن ومعاهد تحفيظ القرآن. يا أخي انتظم أنت في التعليم الديني، والكتب المقررة تمشي على حسب مراحل عمرك وعلى حسب مراحل نجاحك، وبعدما أنتهي من الدرس بإمكانك أن تلتقي بي وأملي عليك بعض الكتب التي تدرسها. لوحظ من بعض المصلين يوم الجمعة بعد الأذان الأول يصلي ركعتين، هذا أخذ بعموم قوله صلى الله عليه وسلم بين كل أذانين صلاة. هل ورد أن سنة الظهر القبلية تصلى أربعا؟ نعم، تصلى أربعا قبلها وأربعا بعدها. بعض الناس سبحان الله أعمل محاميا، ما هو رأي الدين في هذه المهنة؟ إذا صدقت فيما بينك وبين الله جل وعلا فلا تقول إلا حقا، ولا تطالب إلا بحق، ولا تدفع إلا ظلما، فأنت على خير في هذا العمل. أما إذا كنت من الذين قال فيهم الرسول صلى الله عليه وسلم إنكم تختصمون إلي فلعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض فأقضي له على نحو ما أسمع، فمن قضيت له بحق أخيه فإنما أقطع له قطعة من نار. وكما قال بعض الإخوة بعض الأشخاص الذين يطالبون يقول أنا أغلب بحجتي وليس الحق لي لكنني أغلب بحجتي، فإذا كنت محاميا وتغلب بحجتك وليس الحق معك فيا أخي أنت ظالم، واترك هذه المهنة. إنني أصلي الفرض في المسجد الحرام، أما التهجد فأصليه في مسجد في العزيزية. يا أخي أنا ذكرت أكثر من مرة أن جميع أرض الحرم تضاعف فيها الصلوات، سمعت الأول أول صوت من المؤذن وقمت وشربت لعلاج. إذا سمعت أذان المؤذن فالواجب عليك أن تمتنع من الشرب. أنا ما لي شغل في كونك نايم ولا مستيقظ، أقول إذا سمعت صوت المؤذن فيجب عليك الامتناع عن الأكل والشرب، وإذا أذن واشتغلت بالأكل والشرب فإنك تقضي. هل يجوز أن أخذ عمرتين في شهر رمضان عني وعن والدي المتوفى؟ نعم، هذا فاطمة، هذا يسأل عن حكم حلق اللحية، ما يجوز، ويبي يصبغ شعر راسه مثل الحريم، يصير بعض المرات أصفر وبعض المرات أخضر وبعض المرات أزرق وبعض المرات أسود، ظاهر أن هذا فيه يعني فيه طبع أنوثة، هذا لأنه جمع خصلتين، الخصلة الأولى حلق اللحية والخصلة الثانية صبغ الشعر مثل النساء. وهذا يسأل عن صلاة الجنازة، يا أخي صلاة الجنازة تكبر التكبيرة الأولى وتستعيذ بالله وتسمي وتقرأ الفاتحة، التكبيرة الثانية بعدها تقرأ اللهم صل على محمد وبارك إلى آخرهما، والتكبيرة التي بعدها تدعو لنفسك وللمسلمين ولأموات المسلمين، يعني وتدعو بعد ذلك للميت، وإذا كانوا أموات تدعو لهم، وفي التكبيرة الرابعة تقول الله بعد الرابعة تقول اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم. وهذا يقول إيش هذا سكين هذا؟ بعض الناس سبحان الله توه واعل للدنيا ويسأل عن أمور قطعية في الدين، يقول هي تصح ولا ما تصح؟ سبحان الله. وهذا يسأل إذا كان المصلي الذي يصلي بالناس لا يستطيع أن يقرأ القرآن عن ظهر قلب، فهل يقرأ في المصحف؟ نعم. وهذا يقول جرت العادة أن يقوم مكتب مندوبية الدعوة بجمع الزكاة العينية والقيام بتوزيعها على مستحقيها في هذه السنة. ذكر إمام الحي أنه سوف تباع مدري وش هذا للزكاة، قسائم للزكاة، ويقوم المكتب بشراء الزكاة. يا أخي تول زكاتك أنت، اشتري الزكاة ووزعها، لأن بعض الناس سبحان الله أصيب بكسل، يعني ما هو بمكلف النفس يروح يشتري الزكاة ويوزعها، اشترها أنت ووزعها. لأنه وجد أشخاص يعملون مثل هذا العمل، يأخذون الأموال ولا يشترون الزكاة، وجد ناس يجمعون فلوس للأضاحي، وجد ناس هنا في البلد هذه، وجد ناس يجمعون فلوس للهدي ولكنهم لا يشترونه. سألني سائل من فترة قال هذه السنة أخذت 50 حجة من الأجانب من أجل أن أحج، كل واحد يأخذ منه فلوس على أنه سيحج هذه السنة، يقول أخذت 50 حجة، هو طباخ مع مطوف، وسألني في عرفة، يقول أنا الآن يعني كأنه انتبه النفس أنه واقع في خطأ، يقول أنا ماذا أعمل ماذا أعمل؟ قلت يا أخي حج للأول، أول واحد أعطاك وتعهدت لحجله، أما البقية أفرد عليهم وفلوسهم وأخبرهم أنك ما تمكنت من الحج. زوجتي اعتمرت ولم تصلي ركعتي الطواف، ركعتي الطواف سنة، إذا ما صلتها ما تخل في العمرة. أنا معتمر، هل يجوز أن أعتمر عن والدي من مكة أم يجب؟ إذا كان والدك متوفى أو عاجز تعتمر له من التنعيم ولا من عرفة؟ هل على ذهب المرأة التي تستعمله أحيانا زكاة؟ نعم. هل يجوز إعطاء الزكاة قبل وقتها؟ نعم، لأنها تكون معجلة. رجل أتى من اليمن للعمرة وأحرم من يلملم ثم اعتمر بعد أسبوع وأحرم من جدة، إذا نوى العمرة الثانية من جدة ما في مانع، لأنه لما جاء من اليمن أحرم من يلملم، ويلملم هو ميقات أهل اليمن، وإذا انتهى من عمرته وسافر إلى جدة ثم أنشأ العمرة من جدة وأحرم منها ما عليه شيء. شخص قال لزوجته إذا فعلت كذا فأنت علي حرام، ففعلت، فإنها هذا يراجع محكمة البلد التي هو فيها، يحضر هو الزوجة ولي أمرها من أجل معرفة الواقع تماما، والقاضي ينبهه على الحكم الشرعي. امرأة متزوجة عند زوج فمات هذا الزوج، تتزوج آخر هل يجوز لها؟ نعم، إذا خرجت من العدة ما يتزوجها وهي في العدة، إذا خرجت من العدة فلا مانع من الزواج بها. امرأة حاضت قبل الوصول إلى الميقات فكيف تعتمر؟ تحرم وتبقى في مكة حتى تطهر، فإذا طهرت فإنها تغتسل وتتوضأ وضوء الصلاة وتأتي بالعمرة. أرجو إفادتنا، وش عليك منهم يا أخي؟ إفادتنا عن أصحاب العربيات، وش عليك منهم يا أخي؟ هذا من هذا مما لا يعني السائل. اجلس، مالك شغل فيهم أنت؟ وش عليك منهم؟ اجلس بس، اجلس يا رجال الله يصلحك بس. حمل الطائف أو حمل الساعي جاء في السنة، وهؤلاء يساعدون المسلمين على حمل العاجزين، وش عليك منهم أنت؟ عند محل أو عندي محل وآخذ عند الكتابة عند محل وآخذ من صاحبه من صاحب الشركة مبلغ مقدم، هل هذا يجوز أم لا؟ أنا والله ما عرفت السؤال، وضح مرة ثانية. عند عامل أخذ محل ويعطيني مبلغ آخر شهري، لا، إذا كان إن العامل يعني حطيته يشتغل أنت وبعدين يضمن لك فلوس كل شهر، هذا كله ما يجوز، لأن هذا تستر من جهة، ومن جهة ثانية مخالفة لأمر ولي الأمر، لأن الواحد المستقدم لا يجوز أن يشتغل إلا فيما استقدم من أجله، لكن الناس يحبون الفلوس ولهم بيسألون عن ذممهم. ما قول فضيلتك في من يقول إن أسماء الله ليست توقيفية؟ يا أخي، الرسول صلى الله عليه وسلم يقول اللهم إني أسألك، يعني من جاء من دعاه وباسمك الطيب الطاهر وبكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك، ويسعك ما قاله الإمام الشافعي، يقول آمنت بالله وبما جاء عن الله على مراد الله، وآمنت برسول الله وما جاء عن رسول الله على مراد رسول الله. بعض الناس مسكين ما هل يجوز الدعاء؟ يا حنان يا منان، وكثيرا ما نسمع هذا، وش عليك من الناس؟ هذا دعاء ما في مانع. ما حكم ايش هالكلام؟ سبحان الله، بعض الأسئلة. نحن جئنا من اليمن، اعتمرنا يوم 21 رمضان، ونريد أن نعتمر مرة أخرى عدن من ميقات أهل مكة، هل يجوز لنا ذلك؟ نعم. جت نصف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والآن الأشخاص الذين يريدون أن يسألوا لأنهم لم يتمكنوا من كتابة الأسئلة، عطني الأسئلة. أنا معتمر. كل من عنده سؤال يسأل.